برنامج حصاد الأسبوع.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من حصاد الأسبوع نقدمها لكم. أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة، والبداية بالعناوين.
كيف تهدد الاتحاد الأوروبي إذا توقف عن إمدادها بالأسلحة؟
انطلاق اجتماع رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب في اسطنبول.
عودة سوريا إلى الجامعة العربية والرفض الأمريكي لها.
ونبدأ من الشأن الأوكراني وتصريح رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي قال فيه إن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يتوقف على الفور في حال توقف الغرب عن تقديم الدعم العسكري إلى كييف.
ورد عليه مستشار مكتب رئيس أوكرانيا ميخائيل بودلاك قائلا بمجرد توقف توريد الأسلحة سيعني ذلك تصعيدا حادا للحرب في أوروبا. كان ينبغي لباريل أن يقول إذا توقفوا عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة فستبدأ الحرب في بلدان أخرى، وستزداد الهجمات الإرهابية في أوروبا بشكل كبير، وبشكل عام لن نجلس في المطاعم ونأكل الكرواسون بهدوء.
ميدانيا قال فلاديمير روغوف عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زاباروجيا إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في منطقة زاباروجيا سينتهي بشكل سيء بالنسبة لفلاديمير زيلينسكي.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي فلاديمير جارالا
كل ما يحدث الآن حول هذه القضية يشير بوضوح إلى أن الجانب الأوكراني لا يريد هجوما مضادا متزرعا بحجج مختلفة، وهذا ما أثار غضب الغرب. إن السبب وراء هذا السلوك من قبل السلطات الأوكرانية واضح تماما، فهم يعلمون أنهم سيفشلون وستكون هناك خسائر فادحة للغاية. بالإضافة إلى ذلك هناك احتمال حقيقي ليس فقط بالهزيمة الكاملة للقوات المهاجمة بل بتدمير الجيش الأوكراني بالكامل. تم في العام الجاري تخصيصه للصراع الأوكراني والعام المقبل للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، مع إمكانية حدوث تغييرات سياسية جادة في الدول الأوروبية، ولن يكون هناك وقت لأوكرانيا. لذلك يقولون للأوكرانيين إنه لا يوجد لديهم فرصة أخرى غير الأشهر القليلة المتبقية. ومن الواضح أن الجانب الأوكراني يدرك ذلك جيدا، لكنه لا يرغب في تسريع الموقف. أما السيد زيلينسكي فهو يؤكد بشكل متزايد على دوره كشخصية كاريكاتورية تافهة ليست مضحكة بل دموية. يؤدي دوره كشخصية دعائية إلى أكمل وجه، لكنه عاجز أن يكون سياسيا حقيقيا.
وبدوره قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف إن كييف تم الضغط عليها للتفاوض بشروط روسيا، وأن الوضع يتصاعد ولن تسلم القوات المسلحة الأوكرانية أرتيومسك.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي سيمون أورالوف
أنا أعتبر تصريحات معظم المسؤولين في كييف أولاً وقبل كل شيء كمسلسل كبير يبيعونه في نفس الوقت في الغرب وفي السوق المحلية. ووفقا لسيناريو هذا المسلسل يجب أن يكون هناك هجوم مضاد الآن، لكن النخب الأوكرانية تحاول بكل الطرق الممكنة القفز فوق ذلك ويقاطعون جدول الأعمال. في الوقت نفسه يلعب دانيلوف دور الشخصية الأكثر عدوانية. يحاول دانيلوف الآن تحميل المسؤولية للغرب من أجل الحفاظ على صورة المقاتلين الأوكرانيين الذين عقدوا العزم على القتال حتى النصر الكامل.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات والباحث في الأمن الدولي الدكتور جاسم محمد. أهلا بك دكتور جاسم في حصاد الأسبوع.
تحياتي وشكرا على كرم الاستضافة.
يا أهلا بك. يعني اليوم بعد هذه التصريحات من قبل باريل يقول بأنه إذا توقف الدعم الغربي والأوروبي تحديدا لكييف ستنتهي الحرب فورا، هل يمكن القول أنه بدون دعم الغرب لما تجرأت أوكرانيا من حيث المبدأ أن تبدأ هذه الحرب كدولة لوحدها؟
بدون شك هذا في احتمال أنه أوروبا أو ربما الناتو لم يقوم بدفع أوكرانيا بالحرب ضد روسيا. يعني كان يعني الموضوع ما هي أوكرانيا هي من بدأت، أو ربما الناتو والولايات المتحدة هي من قامت بدفعها لأن تكون في هذه الحالة. الإمدادات، إمدادات الأسلحة بدون شك في أي حرب تكون هذه يعني فتيل ووقود إلى الحرب. إمدادات الأسلحة يعني تساعد أوكرانيا على الاستمرار، ولذلك نلاحظ التغير النوعي والكبير الذي حصل في سياسات دول أوروبا خاصة ألمانيا، بحيث أن تقدم هذه الإمدادات. وكذلك كان هنالك تغيير نوعي ونقلة في نوعية الإمدادات. بعد أن كانت هي أسلحة تقليدية، نلاحظ أنه كل من ألمانيا وكذلك الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا بدأت تقدم على سبيل المثال دبابات ليبورد، كذلك منظومات دفاع جوي، ربما طائرات مسيرة وغيرها من التقنيات. فإذا هذه الإمدادات هي تزيد من الحرب وتساعد الأوكرانيين على الاستمرار في الحرب في أوكرانيا.
نعم دكتور، الآن في كييف يعني أعلنوا أن هناك محاولات من قبل دول مختلفة لوضع أوكرانيا على طاولة المفاوضات مع روسيا. برأيك دكتور، هل هذا يدل على أن المفاوضات بين موسكو وكييف ليست بعيدة؟
ربما يعني ما يجري على الأرض هو غير ذلك. أنا أجد أنه المفاوضات هي في هذا الوقت في مرحلة تقوم بها أوكرانيا والناتو وإدارة بايدن بالتصعيد والتحضير إلى هجوم مرتقب ربما في باخموت أو في جبهات أخرى، والتصعيد أيضا الجاري في أوكرانيا. ربما تكون هذه المرحلة أو يعني في الوقت الحاضر أستبعد أن تكون هنالك فرصة إلى الأطراف الدولية للتدخل في سبيل إيجاد مخرج سياسي ودبلوماسي. وهنا الحديث عن يعني عن الصين أو عن المبادرة الصينية التي هي ما زالت ربما تراوح في محلها. كذلك لو تحدثنا عن أطراف أوروبية، ألمانيا، فرنسا، أطراف إقليمية مثل تركيا، هذه الأطراف نلاحظ أنه لحد الآن يعني لم تكتمل يعني هذه الجهود، لكن هنالك تعويل كثير من الاتحاد الأوروبي وأوروبا تحديدا بانتظار ما يفعله الصين، كون أنهم ينظرون إلى الصين بأنه يعني الدور كبير في الأمن.
يعني دكتور، الصين نجحت بتقريب وجهات النظر بين الرياض و طهران، برأيك يمكن أيضا أن تنجح في نفس المسألة بين كييف وموسكو، بما أنه حضرتك ما تقول يعول الأوروبي على هذه المبادرة؟
يعني علاقات دول أوروبا والغرب في الصين تعتمد على مدى قدرة الصين في إيجاد مخرج سياسي ودبلوماسي بين مزدوجين. الغرب يعني يطلب من الصين إلى إثبات براءة أن تقوم بالضغط على روسيا في سبيل جلوس على ما حول طاولة المفاوضات والوصول إلى مخرج سياسي ودبلوماسي، وهذا ما يجعل الصين بصراحة في موقف أيضا غير حرج. يعني كأنما الصين تم دفعها لأن تلعب هذا الدور، كون أن أجد أن هنالك ربما يعني عدم يعني هنالك خلاف ما بين ما قامت به الصين في يعني ما بين مصر أو العفو ما بين إيران والسعودية المصالحة، وما بين أوكرانيا وروسيا، كون أنه الملف الأوكراني الروسي هو معقد جدا وأطراف دولية يحتاج جهود يحتاج وقت، لكن هذا لا يعني بأننا لا نعول على مخرج سياسي.
يعني أوروبا تعول على الصين، ولكن الولايات المتحدة دكتور سخفت من المبادرة الصينية، يعني يبقى العائق في واشنطن.
العائق في واشنطن، لكن رغم أنه الكثير من الآراء والمحللين يعني يقولون بأن الولايات المتحدة لا تريد أن الصين أن تلعب هذا الدور، لكن يعني في باب البحث وكذلك التحليل أجد بالعكس أن الصين أو الولايات المتحدة أيضا تريد الدور الصيني. هذا الدور الصيني ممكن أن يكون ضغط على روسيا في سبيل الوصول إلى اتفاق، كون أنه الصراع الآن والمواجهة الموجودة وصلت إلى حافة الحرب النووية والحرب العالمية الثالثة، وهذه جميعها ربما لا تخدم جميع الأطراف، حتى الولايات المتحدة أجدها هي أيضا لا تخدمها استمرار هذه الحرب، خاصة لو تحدثنا بأن بايدن أيضا ربما يرشح نفسه إلى انتخابات قادمة أو إلى دورة قادمة، وهذا استمرار الحرب يكون بالضد من سياسة الترشيح.
دكتور، بالنسبة لوضع النظام الأمني الأوروبي تحدثوا كثيرا عن انهياره، والآن يقول رئيس ألمانيا أن الأحداث في أوكرانيا أدت إلى تدمير النظام الأمني الأوروبي. طيب إذا انتقلنا إلى حالة الاقتصاد، برأيك كيف هي برأي قراءتك لحالة الاقتصاد في عدد من الدول الأوروبية؟
حالة الاقتصاد متردية جدا، لم تشهدها دول أوروبا من عقد السبعينيات. لو تحدثنا عن التضخم، التضخم أيضا وصل إلى أكثر من 18%. الأسعار، لو تحدثنا عن أسعار الطاقة والنقل أيضا ارتفعت أكثر من 20%. هنالك أيضا حيرة، يعني دول أوروبا في حيرة، هل سوف تقوم بزيادة الأجور والرواتب وهذا ما يصعد التضخم أكثر؟ إبقاء الحال على هذا المنوال هذا يثير الكثير من المعارضة داخل أوروبا، ولذلك ارتفاع الأسعار نشاهد أنه الكثير من التظاهرات ظهرت. على سبيل المثال في ألمانيا كان توقف إلى المطارات والقطارات إلى أكثر من مرة، يطالبون النقابات تطالب بضرورة أن يكون هنالك رفع إلى الأجور، في نفس الوقت هي تطالب أن يكون هنالك مخرج سياسي ودبلوماسي إلى الأزمة أو إلى الحرب في أوكرانيا. ناهيك أنه التظاهرات أيضا في فرنسا في دول أخرى، فإذا أوروبا ربما لم تشهد مرحلة أسوأ من المرحلة الحالية من عقد السبعينيات، زمن الرفاهية ولا، وأجد أنه الآن الخيارات عند أوروبا صعبة جدا. التضخم لا يمكن معالجته بصراحة إلا في وقف الحرب في أوكرانيا وإعادة ربما ومراجعة القوانين والإجراءات والتدابير، أما استمرار الحرب اكتشفت أوروبا وأدركت هي ليست في صالحها أبدا.
والوضع الأمني دكتور يعني هو مهدد اليوم، النظام الأمني الأوروبي،
أمن أوروبا، أصبحت أن أوروبا بين مزدوجين تكشفت، كون أنه لو راجعنا يعني ما تحصل عليه دول أوروبا أو ما تملكه من التسلح خاصة على مستوى استراتيجي هو ضعيف أمام أي تهديدات محتملة في حرب أوكرانيا، ولذلك هم ينظرون إلى أنفسهم، وربما هذه عبارة ضمنية جاءت في حديث بوريل هذا اليوم، ربما بين وزوجين نحن صغار في هذا العالم. وأنا أفهم أنه أوروبا لا توجد لديها رافعة لدعم قرارها السياسي ومواقفها السياسية، فأوروبا تشكو من يعني وجود ثغرات أمنية، كون أنه حتى المخازن في لوزارات الدفاع في دول أوروبا وجدت أنه الذخيرة والمعدات هي غير قادرة حتى على القيام في بعض المناورات لأكثر من بضعة أيام في الناتو، أو ربما هي لا تستطيع الدخول في حرب لأن تحمي نفسها على سبيل المثال ألمانيا.
يعني يلام الناتو في هذا الوضع دكتور، يعني من يتحمل مسؤولية هذا الوضع؟ يعني وزارات الدفاع تتفاجأ بما لديها.
الناتو يرمي باللوم ويوجه أصابع الاتهام إلى الحكومات الوطنية بأنها يجب أن ترفع الإنفاق إلى 2%، يجب أن تكون هناك جهوزية في القتال، كذلك رفع أيضا الميزانية إلى الحد الأعلى في سبيل أن تكون هذه القدرات العسكرية هي قدرات جهوزية جاهزة في أي مناورات أو في أي حرب. لكن أنا أجد أنه يعني أوروبا ما زالت هي تابعة في المظلة الأمنية، لو تحدثنا على مستوى استراتيجي على مستوى نووي هي تابعة إلى الولايات المتحدة، وحتى تخرج من هذه المظلة هي تحتاج بصراحة إلى سنوات طويلة. ولاحظنا أنه الجدل الذي أثاره ماكرون بأن يكون هنالك موقف مستقل، كيف وجهت الانتقادات إلى ماكرون في طرح أن يكون موقف مستقل إلى أوروبا من الولايات المتحدة. فإذا الولايات المتحدة ما زالت تفرض سياساتها على أوروبا، وأوروبا تبقى تابعة، وتحتاج أوروبا إلى عقود. يعني أوروبا اكتشفت بأن السنوات الطويلة الماضية كانت المستفيدة الأول والأخير هي الولايات المتحدة من خلال فرض سياساتها، وكذلك من خلال القواعد العسكرية للولايات المتحدة في أوروبا ونشر أيضا سلاح النووي. هذه جميعها تقول بأن رغم خروج ألمانيا ودول أوروبا من السيطرة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية وجدار برلين والحرب الباردة، لكن الحقائق تقول بأن الولايات بأن دول أوروبا هي ضعيفة عسكريا وأمنيا.
دكتور، كسؤال أخير لابد من طرحه برأيك، هل يوجد إلى الآن أي مؤشر على أن القتال قد أنهك أحد الأطراف في الصراع؟
القتال لو تحدثنا في باخموت تحديدا يعني هنالك تصعيد وهنالك ترقب إلى أن تكون هنالك معركة، لكن أنا شخصيا أجد ربما لا تكون هنالك معركة مرتقبة، وأجد أنه ما تظهر من تصريحات من زيلينسكي أو ربما من فاغنر أيضا تقوم ربما على التضليل الإعلامي أو الحرب خدعة، فلا يمكن أنه التعويل على أنه بعض التصريحات التي ظهرت من أوكرانيا بأن ربما هي غير قادرة على شن حرب في الوقت الحاضر، كون ذلك يمثل استنزاف إلى قدراتها البشرية. وكذلك أيضا لا نستطيع التعويل على ما يقوله رئيس باغنر بأن يعني هنالك تحركات إلى أوكرانيا. فإذا الوضع هو شائب وغير واضح، وربما لا تكون حرب يعني أصلا حرب مرتقبة، معركة مرتقبة آسف.
نعم، مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور جاسم محمد، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الأسبوع، شكرا لكم.
شكرا لكرم الاستضافة، شكرا جزيلا.
في ملفنا التالي، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء اجتماع رفيع المستوى في اسطنبول في شكل رباعي لمناقشة تمديد مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب.
بدأ اجتماع نواب وزراء دفاع روسيا وتركيا وأوكرانيا مع ممثلي الأمم المتحدة بشأن تمديد صفقة الحبوب في اسطنبول. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أنقرة الخبير بالشؤون الإقليمية الدكتور فراس رضوان أوغلو. أهلا بك دكتور فراس في حصاد الأسبوع، وأبدأ معك من توقعاتكم بشأن هذا الاجتماع.
أنا أتوقع هذا الاجتماع سيكون فيه إشارات إيجابية، لأن لنقل أن بالنسبة لتركيا لابد أن تنجح به كما نجحت في السابق، لأن هذه قضية إنسانية عالمية وربما سلمت إلى تركيا لتستمر بها. أظن أن تركيا ستحاول يعني الضغط على الطرفين الروسي والأوكراني لتعمى اختلاف الأسباب. روسيا ربما كانت منزعجة من بعض الهجمات التي غير مسؤولة من أوكرانيا باتجاه البحر الأسود وما شابه ذلك، وهددت بأن هذا سيهدد يعني يوقف عمليات تصدير الحبوب، وأيضا سيكون أيضا هناك قراءة ومراجعة لما حصل من قبل وما سيحصل في الأيام القادمة. لا ننسى أن أيضا تركيا كانت تطالب المجتمع الدولي أو الدول الأخرى بأن الاتفاقية تضمن أيضا تصدير الحبوب والسماد الروسي أيضا وليس فقط الأوكراني.
نعم دكتور فراس، يعني تعلم أن الجزء المتعلق ب مصالح روسيا لم يتم تنفيذه من قبل أوكرانيا ولا من قبل الأمم المتحدة. هل في هذه المرة برأيك سيأخذ المشاركون في عين الاعتبار مصالح روسيا؟
يعني هو المشاركون الأمم المتحدة وتركيا، لنقول نعم أنا أظن بالتأكيد سيأخذ. ربما بالنسبة لأوكرانيا هي ليست مهتمة، ولكنها ستصغي أو تصغي للضغوطات التركية والأممية، لأنها أظن لا تستطيع أيضا أن تتنلص وتبتعد عن يعني واجباتها، لأن هذا الأمر هو يعني بالنسبة لها أمر حيوي كما هو للعالم. وأظن أن يعني تركيا قادرة على أن تضغط على يعني أوكرانيا بشيء ما، خصوصا في مسألة الحبوب ونقل الحبوب واستمرارية هذا الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا، طبعا برعاية أممية وتركية.
طيب دكتور، في حال لم يتم استيفاء شروط روسيا، ما الذي يمكن أن يتبع ذلك؟ يعني ما الذي يمكن أن يؤدي إليه عدم اتفاق الطرفين؟
النتائج السلبية بكل تأكيد، لا يمكن تقدير، لأن يعني عدد يعني على الأقل يعني كما ذكرت الأمم المتحدة أن الذين يستخدمون الحبوب الأوكرانية أكثر من 240 مليون شخص، فما بالك بالحبوب الروسية أيضا. لذلك النتائج ليست سهلة التوقع، بل هي كارثية في حال لم يصل الفرقاء إلى اتفاق. ولذلك أنا أظن أن هنا الدور تركيا، لأنها يعني لها حضور، لنقل حظوة في على الطرفين سواء على الروسي أو الأوكراني. لذلك أنا أتوقع أن يعني على الأقل ربما يستمر على الأقل النجاح هذا الاتفاق، لأنه يعني على الناحية الإنسانية مهم جدا. لكن هل ستمارس ضغوط على مثلا أوكرانيا في مسألة البحر الأسود التي تزعج روسيا؟ إضافة هل سيكون هناك دور أكثر للبحرية التركية مثلا في البحر الأسود والممرات كما هو كان متفق عليه في السابق؟ يعني هذه كلها ربما ستكون موجودة في هذا الاجتماع.
نعم دكتور، يعني هل يمكن أن تتم مناقشة قضايا متعلقة بالمفاوضات بين موسكو وكييف برأيك، بما أنه يعني اليوم الوفود موجودة في تركيا وتركيا ضامن لهذه المفاوضات والمشاورات؟
أنا أظن هذا الموضوع هي تركيا تحاول به يعني، لكن هل هذا الاجتماع سيتعلق بالطرفين؟ أنا أظن لا، ربما سيكون هو الملف فقط سيكون مخصص لمسألة الحبوب. لكن في حال يعني تريد تركيا أن يعني إعادة الطاولة السياسية بين الطرفين، سيكون أظن بإدارة وزارة الخارجية أو وزير الخارجية أو ما شابه ذلك، أو حتى ربما الرئاسة، مكتب الرئاسة. لكن الآن أنا أتوقع فقط الموضوع هو فقط لمسألة تمديد اتفاق الحبوب الذي وقع في إسطنبول.
وهل يمكن أن تصبح تركيا وسيطا في تسوية سلمية برأيك؟
أنا أظن تركيا تريد ذلك، لأن يعني بالنسبة لها مكاسب كثيرة على الصعيد السياسي والصعيد الداخلي والصعيد العالمي والدبلوماسي وعلى الصعيد الإقليمي يعني. فلذلك هذا مكسب تركي كبير جدا في حال استطاعت أن الدبلوماسية التركية إيجاد صيغة ما لإجلاس الطرفين الروسي والأوكراني وبدأ عمليات ربما مفاوضات سلام أو إيقاف إطلاق نار أو شيء من هذا القبيل. يعني طبعا هذا أمر بالنسبة لتركيا جدا حيوي، لكن هو فعلا ملف صعب، يعني ملف صعب جدا حقيقة. لكن لا يوجد شيء يمنع من استمرارية العمل وتنجح تركيا في هذا المساعي. لأنه أيضا المصالح التركية الروسية متعلقة بملف كامل كبير جدا، يعني ليس فقط في أوكرانيا والبحر الأسود وأرمينيا أذربيجان سوريا العراق البوسفور، يعني هناك كثير من التدخلات الحقيقة السياسية والاقتصادية والجيوبوليتيك والجيوسياسية حتى بين الطرفين. لذلك يعني أظن أن تركيا ستبقى على هذه السياسة. طبعا نحن نتكلم على الحكومة الرئيس أردوغان، وننتظر بعد الانتخابات في حال تغيرت الحكومة يعني قد يتغير التكتيك، لكن لن أظن يمس مسألة الحبوب لن تتغير فيها شيء.
طيب دكتور، يعني إذا نظرنا بشكل منطقي، الحرب الأوكرانية هي السبب الرئيسي في أزمة الحبوب، يعني وتهدد الأمن الغذائي بالعالم، وتحديدا العقوبات الأمريكية التي فرضت على روسيا ومنعتها من تصدير حبوبها. لماذا تعد مبادرة الحبوب برأيك أهم بالنسبة للعالم من إيقاف نزيف الحرب الأوكرانية؟
لأن الغرب هو يرى أن تحديدا يعني الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ترى أن إضعاف روسيا عبر هذه الحرب الاستنزافية قائمة، وفي نفس الوقت يعني يقولون ويطالبون بأن تبقى مسألة الحبوب مستمرة عبر وسيط قوي هو الوسيط التركي. يعني هناك محاولة موازنة بين يعني كما يقال يعني يعني أن تجرح وأن تضمت في نفس الوقت يعني في مسائل أخرى. لكن بالنسبة للغرب نعم يعني استنزاف روسيا عسكريا ماليا هذا واضح في مسألة الحرب الأوكرانية، وهي يعني حالة استراتيجية بعيدة المدى. طبعا وإن كانت هناك كثير من يعني التبريرات التي تقول بأن الأوروبيون والأمريكيون كانوا ملتزمون بحماية أوكرانيا في حال حصول شيء أو ما شابه ذلك بعد تسليم الأسلحة النووية، لكن هذا ليس بهذه الرومانسية أنا أرى الموضوع. لكن هناك واضح أن يعني فرصة تأتي للأوروبيين والأمريكيين عبر أوكرانيا لاستنزاف روسيا.
دكتور، أختتم معك بسؤال لا بد من طرحه عن الطرق التي يمكن أن تقترحها الأمم المتحدة لتمديد اتفاق تصدير الحبوب.
أولا أظن إذا استطاعوا في مسألة عبر البحر الأسود ومضيق البوسفور والدناير وهذا الأفضل والأسهل يعني أكثر حجما في مسألة التصدير. هناك من قال عبر الأمور البرية وما شابه ذلك، هذا يستغرق أظن كثير من الوقت ويعني يعني ليس مجديا كما هو السفن البحرية في هذا السياق. لذلك أنا أظن يعني المنطق يفرض نفسه بأن نجاح ما سبق هو الأفضل، لأنه بكل المعايير هو يعني ذو فائدة اقتصادية وذو فائدة حتى زمنية بشكل أو بآخر. لكن في حال فشل المفاوضات يعني قد هناك يصبح طرق برية أخرى، لكن سننتظر يعني كيفية النتائج على ضوءها أظن ترسم الخطط، وإن كانت يعني وضع بعض الخطط الباء والجيم إلى آخره. أنا أظن الآن هو الاجتماع من أجل تثبيت ما سبق لأنه هو الأفضل.
الخبير بشؤون الإقليمية الدكتور فراس رضوان أوغلو كنت معنا عبر الهاتف من أنقرة، شكرا لك دكتور.
وإلى سوريا العائدة إلى محيطها العربي، حيث أعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
حول هذا الموضوع والدور الذي لعبته أبو ظبي في تحسين العلاقات العربية مع سوريا تحدثت لسبوتنيك الخبيرة بالعلاقات الدولية الدكتورة عبير حيالي.
مرحبا بكم وبمستمعيكم الكرام. أيضا من المؤكد أن الإمارات أخذت على عاتقها مهمة إذابة الجليد بين دمشق ودول مجلس التعاون ولا سيما المملكة العربية السعودية لما لها من دور إقليمي ودولي ربما مؤثر، ومنها انتقلت إلى باقي الدول العربية. استطاعت أبو ظبي تقريب وجهات النظر والدخول في مرحلة تنقية العلاقات، ممكن تسميتها هنا تنقية العلاقات السورية العربية بشكل العام. ولأن الإمارات باتت مركز استقطاب إقليمي ولديها موقع سياسي في المنطقة يمكنها من التواصل مع جميع الأطراف، مما جعلها مركز لإدارة الحوارات الخاصة بسوريا. استطاعت في الحقيقة أن تلعب دوراً مؤثراً في تقريب وجهات النظر لما يصب في مصلحة المنطقة عموماً. تعمل الإمارات العربية المتحدة الآن على إزالة جميع الشوائب الموجودة، لأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية لا تصب فقط في صالح سوريا، يعني الجميع يتعامل مع الموقف وكأنما سوريا المستفيد الوحيد من هذه العودة. على الإطلاق جميع الدول ولا سيما دول الجوار لديها ملفات قوية أمنية وسياسية واقتصادية متعلقة بسوريا، ولذلك هذه العودة تصب في صالح الجميع. ستستمر الإمارات العربية المتحدة في دورها الفعال، ولربما نجد دول عربية أخرى ستقدم المساعدة القوية للإمارات، لأن هذا الملف إذا نجح سيعود بخيره على المنطقة بشكل عام. يعني هناك فائدة عربية وأقليمية في عودة سوريا. ستسعى الإمارات في المستقبل إلى الاستمرار في جهودها، ولربما الآن ستقوم بعض الدول بفتح مجال التعاون مع دول أخرى خارج نطاق العالم العربي، وأنا أعتقد ربما أن سيكون هناك تعاون إماراتي سعودي في هذه الملفات المستقبلية.
وعن موقف قطر المعارض لعودة سوريا إلى الجامعة العربية قالت حيالي:
غردت قطر خارج السرب لسنوات طويلة، وكذلك ليس فقط مع سوريا، يعني لديها كانت مواقف سابقة مع دول مجلس التعاون الخليجي نفسه، ولن يتغير موقف الدوحة على المستوى القريب. أنا من وجهة نظري لن يتغير، ولكن بمرور الزمن أعتقد أن الدوحة ستسير في الركب العربي بشكل تدريجي، ولن يؤثر مقاطعة الدوحة في القرار العربي. بالعكس يعني أنا أرى الموضوع في له شكل مختلف بالكامل. فالدوحة على سبيل المثال متهمة بتمويل الإرهاب في سوريا. أعتقد أن السوريين أنفسهم ليس لديهم ثقة كاملة بالتعاون مع قطر، وأنا أرى العكس. يعني أي على النظر في السنوات القادمة، على قطر أن تثبت في السنوات القادمة أثناء تعاملها مع سوريا أنها توقفت عن دعم أي مجموعات مسلحة في الداخل السوري لكسب ثقة الحكومة في دمشق. من وجهة نظري يعني لن يؤثر ذلك إجماع عربي حقيقي، حتى لو قال البعض، يعني بعض الزملاء والمحللين، يعني أنا استمعت لهم وأشاروا إلى أن هذه عودة مشروطة وما إلى ذلك. على الإطلاق لن يؤثر موقف قطر على عودة سوريا. هناك إجماع عربي كامل تقريبا على أن هذه العودة يجب أن تعود بالفائدة للجميع، على أن هناك دعم حقيقي قادم إلى سوريا، دعم منظم هذه المرة، هناك مظلة عربية يريدون استثمارها جميعا. ولذلك إذا قرأنا البنود التي قدمتها جامعة الدول العربية نجد أن جميعها تتجه في اتجاه واحد، أن على الجميع أن يتعاون من أجل إعادة الاستقرار السياسي الأمني العسكري كاملة إلى سوريا. يعني إحنا نحن لا نقرأ البيان بشكله العام، ولكن علينا أن نقرأ ما بين السطور كخبراء. ولذلك لا أعتقد أن قطر سيكون لها ذلك الدور المؤثر، بل على العكس ربما بعد سنة من الآن نجد على قطر أن تثبت أنها تغيرت في طريقة تعاملها مع الملف السوري، وربما أيضا ملفات متعددة في المنطقة وليس فقط الملف السوري.
كانت هذه مداخلة الخبيرة بالعلاقات الدولية الدكتورة عبير حيالي.
وفي سياق عودة سوريا إلى محيطها العربي، وفي الوقت الذي انخرطت الدول العربية لإنهاء الأزمة السورية، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن قرر تمديد العقوبات المعروفة بقانون قيصر ضد سوريا لعام آخر، مبررا ذلك بأن تصرفات النظام السوري تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة. هذا بالإضافة إلى أن القيادة السورية تسمح بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان.
حول هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد حاج علي لسبوتنيك:
طالما تأكد الآن في علم السياسة والمجتمع وعلم النفس أن الانتهاز ورغبة الهيمنة والاعتداء على الآخرين يتحول إلى طبع وطبيعة كما هو الحال الآن في نموذجين، نموذج السياسات الغربية وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية، ونموذج في المنطقة الكيان الإسرائيلي. تأتي كل العوامل لتستجيب لهذه النزعة. هو إذا بني على هذا الأساس، ولد النظام السياسي الأمريكي في هذه الحاضنة التي تقوم على ثلاثة عوامل. العامل الأول هو القوة وما تعنيه من تحولات ومن ممارسات ومن إطاحة للقيم الإنسانية، والعامل الثاني هو التوسع والهيمنة مهما كان، والعامل الثالث هو اضطهاد الآخرين ونهبهم والتمدد باتجاههم مهما كانت حجم هذه الإغراءات التي تسعى بهذا الاتجاه. يعني نلاحظ الولايات المتحدة الأمريكية الآن تتحول في سوريا إلى مجرد لص وسارق، وهي لا تتردد في ذلك، لأن المسألة لا تعني العيب والحرام والأمر المشين من نسبة لهم. نسبة لهم هي ممارسة ذاتية وتعبير عن حقيقة موجودة في بنية هذه الدولة، سواء كانت العميقة أو التي تظهر على السطح في كثير من الحالات. إذن من هنا أن الحقد على سوريا كامن وناضج تماما بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما أن هناك عاملا مساعدا هو وجود الكيان الصهيوني، ومعلوم أن هذا الحلف الغربي الصهيوني والتحديد الأمريكي الإسرائيلي هو حلف قائم ومتجذر، وك كل الممارسات منذ دخلنا في النصف الثاني من القرن العشرين ليس القرن العشرين تدل على أنهم دائما إما أن يمارسوا الحالة الاستعمارية أو التآمر أو أن يبحثوا عن صيغ كالانتداب والهيمنة وإثارة الفتن كما لاحظنا النموذج الإرهابي منذ أكثر من 10 سنوات. إذن نحن الآن أمام كيان أمريكي له ذات مكونة على غير ما تبحث عنه كل شعوب الأرض التي تريد السلام وتريد أن تبني تنميتها وحياتها. هذا الأمر هو الذي أدى الآن إلى أن يأتي هذا النسق. لابد من تمديد العقوبات الجائرة وهي يعني بالأصل هي عقوبات مفتعلة ولا يوجد لها مبرر لا قانوني ولا شرعي.
وعما إذا كانت الولايات المتحدة بقرار بايدن هذا لا تنوي سحب قواتها من أراضي الجمهورية العربية السورية؟ تابع حاج علي يقول:
هذا أمر حقيقة قائمة ولو أنها لم تتجسد بعد. لا يمكن لأي شعب محتل الأرض ومغتصب الثروات وتجري عليه كل هذه الجرائم إلا عبر النضال وعبر الصمود وعبر التصدي وعبر استثمار الواقع السياسي والعلاقات الأخوية والروابط الإنسانية مع الأصدقاء كروسيا والصين. لابد أن تؤدي هذه الحزبة الكبرى الناهضة المتعمقة والتي تبدو فيها كل التأثيرات واضحة سواء كان في سوريا أو في أوكرانيا أو في تايوان أو في أي منطقة. إذن الآن لابد من التأكيد على أن هذه حقيقة لابد من الانطلاق منها وأن أخذت تجليات متفاوتة ومتدرجة. يعني أحيانا تبدو خافتة وأحيانا تبدو غائبة ولكن لابد في النهاية أن يحق الحق وتعود الأمور إلى نصابها وهذا ما نؤمن به إيمانا مطلقا في القوس الكبير للقوى الحضارية التي منها روسيا والتي منها الصين والتي منها سوريا والتي منها الواقع العربي المتحول نحو الإيجابية في هذه العالم.
كانت هذه مداخلة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد حاج علي.
نعم، إن عودة سوريا إلى الجامعة العربية تعد انتصارا للسعودية التي أكدت على دورها القيادي في الساحة العربية، وها هي سوريا والسعودية على طريق إنشاء سفارتيهما بين البلدين، ولا سيما بعد قرار الدول العربية إعادة سوريا إلى عضوية جامعة الدول العربية.
عن هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك الخبير في الشؤون العربية والإقليمية الدكتور حسام الشعيب.
اولا يعني بعد اعلان الجامعه العربيه على مستوى وزراء الخارجيه بعوده سوريا لشغل مقعدها التي اساسا كانت قد حرمت منه طيله السنوات الماضيه، كان لابد ايضا ان تكون هناك خطوات لاحقه. أعتقد أن السعودية هي من كانت تنتظر هذه الخطوة للإعلان عن إعادة فتح السفارة السورية في الرياض، وهذا يعتبر مقدمة برأيي لدعوة سوريا للقمة العربية المرتقبة في الرياض خلال الأيام القادمة. لا شك اليوم أن عودة السعودية باتجاه المصالحة مع سوريا والانفتاح عليها سيعدد مسألة الأمن والاستقرار في أرجاء المنطقة عموما، خصوصا أيضا بعد المصالحة أو التسوية الإيرانية السعودية. وبالتالي بتقديري أن هناك الكثير من الملفات العالقة سياسيا وعسكريا وأمنيا في المنطقة من الممكن أن تصل إلى حلول نهائية بالاتفاق. يعني نحن نتحدث عن الجامعة العربية، فعليا الجامعة العربية ثمة فقط 4 دول هي المؤثر الأكثر في هذه الجامعة. كلنا يعلم أن السعودية تلعب دورا كبيرا في عودة سوريا، كما أن هناك مصر إضافة إلى وجود العراق والإمارات، وأيضا هناك مبادرة جزائرية. إذن الثقل اليوم أو هذه الدول على الأقل هي مقتنعة تماما بعودة سوريا. هذه العودة أنا برأيي أيضا هي كفكرة كانت مطروحة لطالما من الحليف الروسي منذ سنوات بأن تكون سوريا في الجامعة وأن ينفتح الأشقاء العرب على سوريا.
وعن إمكانية ومدى واقعية أن تضغط السعودية على الولايات المتحدة لرفع العقوبات ضد سوريا قال شعيب:
أنا يعني نحن نعلم أن المملكة السعودية يعني هي حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، والعلاقات بينهما علاقات قديمة، ورغم يعني كل ما تقوم به السعودية اليوم من تسويات في المنطقة حتى مع إيران ومع سوريا، أنا بتقديري يعني بعيدا عن التصريحات الأمريكية في خارجيتها هذا لم يكن أساسا ليحصل لولا أن هناك يعني ضمن موافقة أمريكية. وبالتالي لعل الفكرة الأمريكية الآن هي مسألة احتواء سوريا، هذا الاحتواء لغاية أن تبتعد عن الحلفاء الذين أرقوا المشروع الأمريكي أو أبشروا المشروع الأمريكي ليس في سوريا وإنما في المنطقة. دعني أكون صريحا ومع أيضا السادة المستمعين أننا نتحدث عن تحالف روسي سوري استطاع أن يبشر المشروع الأمريكي برمته، ليس فقط لتقسيم سوريا وإنما أيضا للسيطرة على الساحل السوري من قبل الأمريكيين وغيرهم، إضافة إلى أن الإرهاب الذي ضبط تماما، أنا لا أقول أننا قد تخلصنا منه ولكنه ضبط تماما هذا الإرهاب، لم يكن يعني ليتحقق المشروع الأمريكي بأن تكون سوريا منصة لهذا الإرهاب للانطلاق منها إلى دول أخرى بما فيها دول عربية بالمناسبة وبما فيها قد تكون دول خليجية. حتى التسوية الإيرانية السعودية أنا بتقديري ثمة موافقة ضمنية أمريكية، الأمريكي يمارس دائما مسألة يعني التكابر السياسي، يحاول أن لا يعطي انطباعا بأنه قد هو راض عن كل شيء، ولكن في الواقع هو الآن لا يملك أساسا خيارات. يعني هنا الهامش السعودي أنه لا يملك الآن خيارات كثيرة. اكتشف الأمريكيون والعرب أن سوريا عندما خرجت من الجامعة العربية لم يستطيعوا أن يضغطوا عليها ولم يستطيعوا أيضا أن يحققوا أي مشروع على أراضيها، خصوصا أنها أصبحت في حل تام من الجامعة العربية ومن أي قرار قد تتخذه الجامعة العربية. الآن رغم العودة السورية للجامعة العربية ولكن هناك حديث مهم أنا شخصيا أسمعه وأترقب بصراحة، عندما أسمع في بيان الخارجية قبل يومين بيان الجامعة العربية أن الحديث هو ضمن المادة 2254 قرار الأمم.
ملفنا التالي عن منح منظمة شنغهاي للتعاون دولة الإمارات صفة شريك في الحوار على جهودها المتواصلة في الحفاظ على شراكات متوازنة ومتنوعة وتطويرها مع الدول والمنظمات الدولية.
حول هذا الموضوع قال الأكاديمي والخبير في الشؤون الخليجية الدكتور علي الهيل:
يبدو أن ثمة تحولات سياسية كبيرة تحدث في منطقة الخليج العربي لأول مرة في التاريخ. يعني السعودية حسب علمي انضمت إلى منظمة دول شنغهاي بقيادة الصين، وعلى وشك أن تدخل هي وإيران إلى منظمة بريكس بقيادة الصين، وخاصة بعد إعادة تدشين العلاقات بين السعودية وإيران من بيجين، مما أحدث زلزالا وبركانا سياسيا كبيرا كما تعلم، وخيب أمل الأمريكيين والأوروبيين يعني حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. الإمارات أيضا من الدول الداعمة لعالم متعدد الأقطاب، وأنت تعرف أن الحرب الروسية الأوكرانية أفرزت عالما متعدد الأقطاب، فلم يعد لدينا الآن عالم واحد بقيادة الولايات المتحدة البريطانية وبريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تحكم في رقاب العالم. أهمية ضخمة، وأحد أهم عناصر هذه الأهمية الضخمة أن الخليج العربي بدأ إلى حد كبير التخلص من قبضة العالم الواحد أو القطب الواحد الذي تحكم في الخليج منذ 80 سنة تقريبا، على مدى 80 سنة الماضية، والآن دول الخليج تبحث عن بديل لا تريد أن تنهي علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوروبا، ولكنها تريد أن يكون لها خط رجعة. ولذلك دول منطقة شنغهاي والبريكس وروسيا والصين تشكل خط رجعة لدول الخليج. لا تنسى أن قطر على سبيل المثال قبل شهرين ونصف تقريبا عقدت صفقة لمدة 30 سنة مع الصين، وعلى الأرجح وإن لم يظهر للعلن الإعلامي كان باليوان بالعملة الصينية، وهذا طبعا أزعج الولايات المتحدة الأمريكية وأزعج بريطانيا ودول أوروبا الأخرى حديثة الولايات المتحدة الأمريكية.
وعن سؤال عن إمكانية منظمة شنغهاي في المستقبل المنظور أن تصبح كتلة تعارض سياسات الناتو والغرب ككل، أجاب الهيل:
هي إنشاء منظمة دول شنغهاي بقيادة الصين والبريكس بقيادة، هي أنشئت على أساس تحدي الدول الأوروبية حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية اللي هو القطب الذي يمثل القطب الواحد الذي يتحكم كما قلت لك في رقاب العالم. ولذلك ليس فقط في المستقبل، هي من الآن بدأت تشكل تحدي للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وستشكل تحديات أكبر مع انضمام أعضاء آخرين غير الإمارات والسعودية وإيران.
ولدينا أيضا في حصاد الأسبوع العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وروسيا، إذ أكد الممثل التجاري الروسي في الجزائر إيفان ناليتش أن روسيا والجزائر تعملان على زيادة التجارة بين البلدين، وأن القطاعات الواعدة هي الزراعة وصناعة الأغذية والتعدين والأدوية والهندسة وأكثر من ذلك بكثير.
وبحسب ناليتش يبلغ حجم التجارة السنوية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، معربا عن قناعته بأن المشاركة الواسعة للشركات الجزائرية في القمة الروسية الأفريقية المقبلة في روسيا في الصيف والمعرض الصناعي إينوبروم وكذلك المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا والعالم الإسلامي في منتدى كازان ستساهم في تنمية وزيادة التبادل التجاري بين الجزائر وروسيا.
حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي الجزائري الأستاذ بريش عبد القادر لسبوتنيك:
في الحقيقة يعني دعيني أقول بأن العلاقات الجزائرية الروسية هي علاقات تاريخية، علاقات استراتيجية، وتعمقت أكثر يعني منذ مجيء السيد عبد المجيد تبون كرئيس الجمهورية في إقامة ما يسمى الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، اللي كما نعلم تشمل جميع الميادين، مجال العسكري والمجال الطاقوي ومجال التبادل التجارية اللي بدأت ترتفع وتقدر حاليا بحوالي 3 مليار دولار. فالعلاقات الجزائرية الروسية هي علاقات يعني وطيدة وعلاقات متعددة الأبعاد ومتعددة المجالات، وما يعزز هذا الأمر هو في ظل التحولات اللي يشهدها العالم وفي ظل الاصطفاف ضد روسيا، الجزائر دائما تقول بأنها تبني شراكاتها على أساس سيادة وعلى أساس علاقة رابح، وبالتالي علاقتنا مع روسيا لم ولن تحكمها هذه التجارب السياسية، بل تحكمها المصالح التاريخية والمصالح المشتركة. والجزائر الآن مؤهلة بدعم من روسيا للانضمام إلى مجموعة البريكس، ونتطلع لأن تتعزز هذه العلاقات الاقتصادية والتبادل التجارية وتتعمق أكثر هذه الشراكة الاستراتيجية ما بين الجزائر وروسيا.
وعن إمكانية تأثير هذا التقارب على العلاقات الأوروبية الجزائرية أضاف عبد القادر:
لا، يعني الجزائر بعثت برسائل وأفهمت الجميع بأنها تبني علاقاتها وشراكتها الاستراتيجية على أساس المصالح المشتركة وعلى أساس الاحترام والسيادة الوطنية، وبالتالي حتى الطرف الأوروبي فهم هذه الرسالة، والآن الجزائر تبني كذلك علاقاتها الاستراتيجية مع أوروبا على أساس يعني احترام السيادة، وأوروبا ترى في الجزائر بأنها الشريك الموثوق خاصة في مجال يعني الإمداد بالطاقة وبالغاز تحديدا، وبالتالي العملية ليست عملية يعني أنت معي أو ضدي، ولكن العملية هي علاقة شراكة، علاقة تجارية، علاقة يعني على أساس شراكة اقتصادية وعلى أساس المصالح المشتركة ما بين جميع الأطراف.
وعن إمكانية أن تصبح الجزائر شريكا موثوقا به لروسيا ليس فقط بين الدول العربية ولكن أيضا في القارة الأفريقية بأكملها، أضاف عبد القادر يقول:
نعم يعني شيء طبيعي أن العلاقات الجزائرية الروسية هي علاقة مبنية على الثقة وهي علاقة استراتيجية لأنها تتعلق أساسا بعلاقات تاريخية وبمجال حيوي استراتيجي ومجال الدفاع والأمن. والآن هذه العلاقات وهذه الشراكة وهذه الثقة تبنى وتجسر أكثر في المرحلة الحالية من خلال تنويع مجالات الشراكة وتنويع القطاعات التي قطاعات التعاون ما بين الجزائر وروسيا. هذا الشيء هذا مجال أصبح واضحا الآن، والجزائر ترى في روسيا شريك موثوق في المجالات الاستراتيجية والحيوية، وروسيا ترى كذلك في الجزائر شريك موثوق في الشراكة والاستراتيجية. وما دعم من طرف المسؤولين خاصة من طرف وزير الخارجية وتصريحاته الأخيرة في أنه يدعم مسار انخراط الجزائر وانضمامها إلى مجموعة البريكس إلا دليل على هذه الثقة المتبادلة وعلى هذه الشراكة الاستراتيجية ما بين البلدين.
وعن مجالات التعاون بين البلدين تابع عبد القادر.
وفي ملفنا الأخير إلى روسيا التي احتفلت بالذكرى 78 لعيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، حيث شهدت موسكو عرضا عسكريا كبيرا أقيم في الساحة الحمراء في 9 مايو أيار بمناسبة الذكرى 78 للنصر على النازية. وحضر العرض في موسكو عدد من الزعماء الأجانب، حيث وصل إلى العاصمة الروسية للمشاركة بهذه المناسبة قادة بيلاروسيا وكرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وأرمينيا وكازاخستان.
وكذلك على إيقاع الخطوات الهدارة فوق أرض قاعدة حميميم الروسية في سوريا، سار الجنود الروس والسوريون احتفالا بهذه الذكرى العظيمة في الحرب الوطنية العظمى، وأقيم الاحتفال في القاعدة في محافظة اللاذقية وفق عروض عسكرية مميزة استحضرت ذاكرة يوم النصر.
وفي موسكو شارك هذا العام أكثر من 10,000 فرد و 125 قطعة من المعدات في عرض النصر في الساحة الحمراء، بما في ذلك مدرعات من طرازي تيجر وتايفون أو، منظومات صواريخ S-400 للدفاع الجوي، وناقلات جنود مدرعة BTR-82A، وصواريخ عملياتية تكتيكية من طراز إسكندر إم، ومنظومات صواريخ أرضية متنقلة من طراز يارس، وكذلك ناقلات جند مدرعة جديدة من نوع بوميرانج.
كما شارك في العرض طلبة المدرسة العسكرية الموسيقية الروسية بعزف إيقاعي لعيد النصر، وترافقها مجموعات حملت علم روسيا ورايات النصر التي تمثل 3 صنوف للقوات المسلحة، وأيضا طلبت مدرسة فلاديفاستوك نخيموف البحرية.
خلال العرض العسكري في موسكو ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة قال فيها إن الحضارة العالمية اليوم أمام تحد كبير، ونحن أمام حرب حقيقية، وقد حاربنا الإرهاب العالمي. لنستمع لكلمة الرئيس فلاديمير بوتين.
اليوم الحضارة العالمية تقف من جديد أمام مثل هذا التحدي. الآن أمامنا هناك حرب حقيقية، ونحن كنا قد حاربنا الإرهاب العالمي وكنا قد ضمننا أمننا. وبالنسبة لنا في روسيا ليست لدينا هناك أعداء لا في الغرب ولا في الشرق، وكما في كافة سكان العالم نريد أن نرى المستقبل سلميا ومستقرا وحرا، وأرى أن إيديولوجية الفوقية والاستثنائية تعتبر إجرامية وقاتلة، وإن النخب العولمية لا تزال تنظر في نظرية الاستثنائية وتحاول بناء المجتمع وتخلق الأزمات والمعارك القتالية، ولبسبب استخدام النازية العدائية، ويستخدمون أيضا القيم الأسرية التي تنسف العلاقات الاجتماعية، ويحاولون إملاء آرائهم وإراداتهم على الشعوب، وبالناحية أخرى فيقومون بالسرقة والعنف، ونحن نرى كيف ما الذي أدى إليه النازية في حين حاولت أن تكون متفوقة على العالم. ولكن من الذي وقف ضد هذا الشر والذي دافع عن أرضه ومن أجل تحرير شعوب أوروبا؟ نحن نرى كيف أنه في بعض الدول ومن دون أي رحمة يقومون بنسف النصب التذكارية للجنود الذين كانوا قد حرروا هذه البلاد من النازية، ويحاولون أن يمحوا هذه الذكريات عن المقاتلين الحقيقيين، وإن ذلك النصر وهذا أيضا يعتبر إجرام ضد أولئك الذين حاربوا من أجلنا، وإن من جمع هذه النازية من كل العالم ليس لديهم هدف آخر عدا أن يقوموا بتدمير ونسف بلدنا، وإن محاولة تحريف نتائج الحرب العالمية الثانية، وهذا سينسف الأمن والقانون الدولي.
مستمعينا الأكارم، عيد النصر الروسي على النازية الألمانية يمثل تاريخا مجيدا ويوما مقدسا في ذاكرة ووجدان الشعب الروسي، وله قيمة عميقة في نفوس المواطنين على امتداد التراب الروسي. التفاصيل في هذا التقرير.
قبل 78 عاماً في ربيع عام 1945 سقطت عاصمة ألمانيا النازية مدينة برلين تحت ضربات الجيش الأحمر. قام العسكريان ميخائيل بوغوروف وميلتون كانتاريا خلال المعارك بالاستيلاء على مركز المدينة بنصب علم على قبة الرايخستاغ، وأصبح راية النصر على الفاشية المهزومة. عيد النصر على النازية هو عيد وطني تحتفل فيه روسيا وعدد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق باستسلام ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية عام 1945. وقعت ألمانيا النازية على معاهدة الاستسلام في ليل 8 من مايو أيار، أي في 9 من مايو بتوقيت موسكو، حيث اعتمدت روسيا هذا التاريخ عيدا للنصر ويوم عطلة رسمياً ترافقه فعاليات عدة، أبرزها الاستعراض العسكري المهيب في الساحة الحمراء، حيث مقر الرئاسة الروسية الكريملين بحضور رئيس الدولة والعديد من الشخصيات السياسية الأجنبية. يتميز يوم النصر في روسيا بهيبته وتقدير المواطنين لأرواح أسلافهم الذين قضوا نحبهم وخضبوا الأرض بدمائهم دفاعاً عن وطنهم وحفظاً للأجيال الحالية واللاحقة، إذ إنه وبغض النظر عن الجهة التي تدعي أنها صاحبة الفضل الأكبر في دحر النازية، فمظاهر الاحتفال وحدها تفي بغرض تمييز المنتصر الحقيقي. وتضمنت ملامح لوحة النصر معارك أساسية كمعركة كورسك ومعارك فك الحصار عن لينينغراد سان بيترسبورغ حالياً، ولكن معركة ستالينغراد فولغاغراد حالياً جسدت فصل الانتصار وفتحت بوابة برلين على مصراعيها تمهيداً لتحريرها من قبل الجيش الأحمر. وفي الذكرى 65 عام 2010 شارك وللمرة الأولى جنود من دول حلف شمال الأطلسي الناتو، ومر نحو 10,000 جندي روسي في الساحة الحمراء إلى جانب نحو 1,000 عسكري من 13 بلداً بينها فرنسا وبريطانيا وبولندا والولايات المتحدة، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها دول أعضاء في الحلف. وعلى الرغم من رمزية 9 من مايو، إلا أن روسيا تنتصر كل يوم على قوى نازية حول العالم، فلطالما جسدت موسكو خط الكفاح البشري ضد الأنظمة الإلغائية بمعزل عن الغطاء الذي تتستر تحته، سواء أكانت ديمقراطية أو التحرر أو ما شابه من شعارات رنانة.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة حصاد الأسبوع. كنت معكم أنا محمد جمعة.
وأنا نغم كباس، إلى اللقاء.